إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، كما هي عادتنا إن شاء الله في كل رمضان منذ سنوات، أننا نخصص دروس رمضان في التفسير، وهي مجالس التفسير، حتى يتسنى لنا مدرسة القرآن في هذا الشهر العظيم المبارك. عسى أن ندخل في هذه السنة، وهي سنة مدرسة القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل القرآن، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولا شك أن مدرسة القرآن تتناول تلاوة ألفاظه، وتتناول أيضا معرفة معانيه والقراءة في معانيه، وخير قراءة في هذه المعاني كتب التفسير المعتمدة، لا سيما تفسير الأوائل من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وقد تسنى لنا المرور على عدد من التفاسير المتقدمة، كجامع تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجامع تفسير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومعنى تفسير ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى. ثم من بعد تفسير المتقدمين كتفسير مجاهد ابن جبر رحمه الله، وتفسير ابن جريج أيضا رحمه الله، هذا أخذناه، وتفسير أيضا الإمام أبي عبد الله أبو سفيان، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، وكذلك تفسير عبد الله بن وهب رحمه الله، وتفسير سعيد ابن منصور. كل هذا والحمد لله تسنى لنا المرور عليه والوقوف عنده. وكانت طريقة الأوائل من السلف أنهم لا يفسرون كل القرآن، فيقفون عند القرآن آية آية، وإنما كانوا يذكرون المأثورة أو يجمعون المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والمتقدمين من الأمة فيما ورد عندهم من بعض الآيات. لكن يعتبر نقلة الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كانت نقلة لطريقة التفسير، وقد حاول رحمه الله تعالى أن يجمع بين علوم التفسير في القرآن، وأن يقف عند القرآن آية آية. فمن جهة الآثار الواردة عن المتقدمين فقد وضعها، وهذا من توفيق الله على هذه الأمة، وإلا فقد كانت هناك آثار كثيرة ربما انطمست معالمها لو لم يجمعها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لربما ضاعت، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التفسير الذي جمع لنا في الحقيقة الموسوعة الأثرية الواردة عن السلف في تفسير القرآن الكريم، وعد مرجعا أصيلا أساسيا في معرفة آثار السلف من الصحابة ومن التابعين وممن بعدهم. وقد توفي رحمه الله سنة 1300، فتسنى له أن يجمع آثار من سبق. ولهذا نجد مشاريع التفسير القائمة على جمع روايات المتقدمين من الصحابة كابن مسعود وعائشة ومن بعدهم، الحقيقة المعتمد الأصلي عندهم هو هذا الكتاب، وهو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى التفاسير الأخرى كتفسير عبد الرزاق وتفسير العلماء، لكن يعد هذا موسوعة كبرى تسنى من خلالها جمع تفاسير المتقدمين وأثار الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، هذا من فضل الله، فعد موسوعة في هذا الباب. أضف إلى ذلك أنه لم تكن طريقته كذلك ذكر الآثار الواردة عن السلف وفقط فيكون جامعا فقط لهذا، وإنما وضع مع ذلك المعاني اللغوية المتعلقة بكلمات القرآن، معتمدا أيضا كطريقته في الآثار معتمدا على لغة العرب والشواهد الواردة عن العرب في ذلك. وبهذا يعد أيضا موسوعة كبرى فيما تعلق بالتفسير اللغوي. أضف إلى ذلك أيضا تعرضه للأقوال، أقوال العلماء في المسألة والترجيح بينها بقواعد الترجيح المعروفة، فعد أيضا من الجهة الفقهية ومرجعا كذلك، إذ قام أيضا على الترجيح بين الأقوال، سواء في لغة يرجح، سواء في قراءات يرجح، سواء في أحكام فقهية يرجح، فأيضا هذا جانب آخر أو له الطبري رحمه الله تعالى اهتماما بالغا. كذلك أيضا ما تعلق بالقراءات، فقد كان أيضا جامعا في هذا الباب، وكان من الذين وضعوا أيدينا أيضا على قراءة لأئمة القراء. فالشاهد أن تفسير الطبري رحمه الله عد الحقيقة خزانة متكاملة في كل هذه الأمور، سواء ما تعلق بأثار السلف في التفسير وعلى رسم الصحابة، أو ما تعلق بلغة العرب، أو ما تعلق بأقوال أهل العلم في الآية والترجيح بينها بين المفسرين، أو ما تعلق بالقراءات على نسق، الحقيقة نسق فريد جدا. فهو وإن كان من التفاسير الأثرية المتأخرة عن تفاسير المتقدمين في هذا، إلا أنه تميز بميزة أولية، وهي أنه وقف بهذه الآثار عند كل آية. أما المتقدمون فقد كانوا يقفون عند بعض الآيات، أما ابن جرير وقف عند كل آية وربما عند كل كلمة تستحق أن يقف عندها، فعد له الأولية من هذا الباب. الأمر الثاني أنه جمع شتات ما كان في هذه الكتب، مما غاب عن الأمة كتب منها لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الجمع لضاعت كثير من هذه الآثار الواردة عن السلف في هذه الآيات. وجاء من بعده من صار على نهجه منقحا ومختصرا كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك البغوي رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدهم السيوطي في بعد المتوفى سنة 11 تقريبا و900، فجمع أيضا على نسق ابن جرير، لكن من غير تعرض للمنهجية المتكاملة التي تعرض لها ابن جرير، ويعد الحقيقة منتفعا انتفاعا كبيرا من تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. فابن جرير الطبري عد تفسير الحقيقة خزانة متكاملة في هذا الباب، ولهذا كان هو إمام المفسرين لمن بعده، وشيخ المفسرين لمن جاء بعده رحمه الله تعالى. ولتفسير السلف تقدمت عليه، ولكن ويعد شيخ المفسرين. والله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فنجد تفسير وجمع تفسير الضحاك والآثار التي ستأتينا إن شاء الله عن تفسير الضحاك المتوفى سنة 500، هذا يعد وقفة عظيمة جدا أيضا وموسوعة في ذكر تفسير المتقدمين من الصحابة ومن تلامذة الصحابة كمجاهد ابن جابر وسعيد ابن جبير وغير من العلماء، بعد 200 سنة جدد هذا العلم ابن جرير رحمه الله تعالى المتوفى بعد 300. بعد ذلك كان ابن الجوزي، وكان له تفسير أيضا موسع، وإن كان اعتماده على الأقوال أكثر من اعتماده على الآثار بعد 105. ثم جاء بعد أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد 107. ثم جاء بعد ذلك السيوطي بعد 109. وهكذا يتجدد هذا العلم. لكن الحقيقة تفسير ابن جرير يبقى أنه التفسير الجامع، وهذا لهمة ابن جرير العالية الحقيقة، فقد كان هذا الرجل منقطع النظير في همته. هذا مشروع في التفسير رغم أنه كان يريد أكثر من هذا، لكن هذه ما تعلقت بها همم طلابه، وفتح الله عز وجل هذا الباب. وإلا فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قد كان ناويا أن تكون هذه الطريقة هي طريقة مشاريعه التي نواها في باب الفقه. كان رحمه الله تعالى ناويا أيضا أن يجمع كلام المتقدمين في الأحكام من جهة الاختلاف وكيف والترجيح بينها، وصنف في ذلك اختلاف الفقهاء بيد أن مشروع هذا لم يتم له في الفقه، وأقوال العلماء وجمع هذه الأقوال والترجيح بينها على نسق التفسير في جمع آثار المتقدمين. مثله تماما أيضا كان رحمه الله تعالى يريد أن يقوم بمشروع ضخم أيضا فيما يتعلق بالآثار، ويجمع آثار المتقدمين، وأيضا يقوم عليها بالبحث والنقد والترجيح وغير ذلك، ولكن أيضا لم يتم له هذا المشروع. مشاريع ضخمة جدا وزعها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، فيما يتعلق بالآثار الواردة عن السلف، فيما يعني ما جاء من أوسط ابن المنذر، وما جاء من جمع ابن عبد البر رحمه الله تعالى ترى السلف، وما كل هذا كان ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى سوف يفوقه، لأنه رحمه الله تعالى له باع طويل في هذا، ولكنه لم يتسنى له إتمام هذا، وإنما بدأ هذه المشاريع يعني ابتداء، ولكن رحمه الله تعالى كان ناويا أن يكون على هذا النسق الضخم الذي كان في تفسير كتاب الله عز وجل. ولذا يعتبر المشروع يعني الذي تسنى له إتمامه هو هذا المشروع المبارك، وهو تفسير القرآن الكريم والمسمى بجامع البيان في تفسير أي القرآن. هذا إن شاء الله جاءتني فكرة، لعل الله عز وجل أن ييسرها ونرزقنا وإياكم الهمة العالية، أننا أيضا لعلنا نخصص بإذن الله لتفسير ابن كثير، يعني أنوي أن نخصص له سلسلة من الدورات بحيث أن احنا نمر على هذا التفسير بإذن الله كاملا. سأقوم بجرد صفحاته وسنقسم إن شاء الله على الدورات، ونجعل كل دورة يعني جزءا جزءا، يكون عندنا 30 دورة تقريبا، يعني بإسقاط ما أخذناه منه حوالي مثلا 5 أجزاء أو كذا، والباقي نقوم بهذا، بحيث هذه الموسوعة إن شاء الله سوف نستعين الله سبحانه وتعالى ونستلهم العون والسداد، ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أننا إن شاء الله نأتي على هذا التفسير الذي هو موسوعة الحقيقة. تفسير ابن جرير موسوعة بحق، ويبقى هذا التفسير رائدا في هذا الميدان، ميدان التفسير. فهذه إن شاء الله كما سرنا في رمضانات المتقدمة، نسأل الله عز وجل أن يطول في أعمارنا وأعماركم حتى نأتي على هذه التفاسير التي الحقيقة ذكرها وذكر أئمتها أمنة، فحينما يكون في تراجم الطلاب تفسير علي بن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، تفسير عبد الرزاق، تفسير الثوري، تفسير ابن جريج، تفسير مجاهد، تفسير سعيد بن منصور، تفسير الضحاك، تفسير عبد الله بن وهب، تفسير هؤلاء الأئمة، لا شك أن هذا يا إخواني الحقيقة أمنة وعز، ما بعده عز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لزوم منهج السلف في كل باب من أبوابه، في كتب الحديث وفي كتب التفسير وفي كتب الفقه وفي كتب العقيدة، فإن الإنسان لا يزال بخير ما كان آويا إلى هذا الركن الشديد وهذا الركن الوثيق من كتب سلفنا الصالح الذين لا يستوحش الإنسان من ذكرهم ولا يستوحش القلب من الأنس بهم في كل باب، في كل باب، حتى يتحقق لنا بحق وصدق معنى كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإن كثيرا من الناس سهل عليه أن يقول هذا شعارا وأن يقول هذا عنوانا، لكن حقيقة تجده خاويا، بل علومه هي علوم الخلف، بل استدلالاته هي الآراء للآثار. فقبح الله قوما تزيوا بزي القوم ولم يكونوا منهم، ورفعوا شعارهم وكانوا أعدى الناس لهم، وكتبوا عنوانهم وكانوا أهجر الناس لعلومهم. لم يعلموا الأمة ما قاله إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى في هذا الأثر المتألق عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، هو ألقى ولما ألقى هذه البذرة انتشرت فصارت أعلام هدى ومصابيح دجى، ولم تكن مؤلفات فقط وإنما كانت أئمة أناروا للدنيا طريقها، وبدد الله عز وجل بهم ظلمات الخلف والآراء الباطلة ووحي الشياطين إلى أوليائه ليجادلوا سادات الأمة. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا ماذا؟ اتباع أقاويل الصحابة والتابعين وأقاويل النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أهل القرون المفضلة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يزال الإنسان بخير، ولا يزال الطالب مزكا، ولا تزال مجالس العلم طيبة غضة طريا ما كان الدائر فيها كتب السلف الصالح رحمهم الله، وما كان الأسماء والأعلام التي يتلفظ بها الإنسان بلسانه هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وصدق من قال: إن لم تبكي فتباكى. فإن الإنسان يستشعر بضآلته وضآلته الشديدة عند ذكر هذه الأعلام، لكن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فجاءت بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرأة مع من أحب. وهذا الذي أراده الإنسان أن ينتفع به أولا، ثم ينفع إخوانه، أن تبقى هذه العلوم. وهناك كتب طويلة وواسعة قد لا تسن لنا مثلا أن نأتي على جلها حرفا حرفا، فمثل هذا قد نأخذ بعض الكتب في ذلك ونجردها جردا، قد نعتمد على اختصار ما له نظير في الكتاب لسعته، ولأن الأعمار قد تفنى ولا نصل على عند ساحل هذه الكتب. فمن الكتب ما نقرأها حرفا حرفا، ما نستطيع أن نقول نجرد تفسير ابن جرير ونطمس شيئا فيه، لأنه ما فيه شيء يبنى على آخر. لكن حينما تأتي لبعض الكتب وتجردها جردا، قد يكون ما في بعضها يحال على ما ذكر منه، وهذه طريقة جرد. من أراد أن يقرأ الكتاب كمن قرأ، ومن أراد أن يأخذ منه ما تيسر ويحيل على باقيه فعل، وكلها طرق والحمد لله، حتى ينتفع الإنسان بكتب السلف ويأتي على معظم هذه الكتب. فالحقيقة ما وفقنا الله عز وجل إليه في مشروع مجالس التفسير كان والله الواحد يا أخواني ما يحلم به، سبحان الله.
وما كان يتوقع أن يأتي اليوم الذي نكون قد درسنا فيه تفاسير المتقدمين. فقد كنا نظن منذ كنا صغارا أن التفسير بدايته هو تفسير ابن كثير، هذا التفسير، حتى إن الواحد ربما في بداية طلبه ما كان يلتفت إلى تاريخ مولده ولا وفاته، كان يظن أن ابن كثير هذا ربما من أصحاب القرون الثلاثة المتقدمة لكثرة تداول هذا التفسير وانتشار هذا التفسير في الناس وعدم معرفة شيء إلا هذا التفسير. وأما تفسير ابن جرير فقد كان يذكر فقط في المجالس كمرجع من المراجع، أما أن تفتح هذا التفسير فكان صعبا، فضلا أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإخواننا هذه النخبة العظيمة من تفسير السلف رحمهم الله تعالى. وهذا الحقيقة أنا أقول هذا من فضل الله، ثم الحقيقة فضل الخيرية الموجودة في هذه الأمة في المتأخرين أنهم أيضا قاموا بالعناية الفائقة لجمع آثار السلف المتقدمة وصاروا يجمعونها كل آثار في مجلدها الخاص وفي مشروعها الخاص. هذا تفسير ابن جريج، جمع آثار ابن جريج الوردة في التفاسير، هذا تفسير ابن مسعود، وإلا ابن مسعود ما كتب تفسيرا لكن من خلال بطون كتب التفسير تفسير الآثار وجمع هذا في باب تفسير عائشة رضي الله عنها. أما صحيفة علي بن أبي طلحة هذه موجودة منذ القدم كما معروف من تزكية أهل العلم لها كأحمد رحمه الله تعالى وغيره. كذلك تفسير عبد الرزاق هو كتبه رحمه الله تعالى أيضا، هو من التفاسير المتقدمة، جامع أيضا تفسير الثوري رحمه الله تعالى في هذا، وجامع تفاسير العلماء. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القيام بحق هذا القرآن العظيم المبارك الذي هو كتاب الهداية لهذه الأمة والذي أنزله الله عز وجل رحمة للناس، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنستعين الله عز وجل في رمضان العام هذا وعام 40 بعد 400 ألف لنبدأ مجالس التفسير مع هذا التفسير الذي انتخبناه لكم في رمضان هذا، وهو تفسير الإمام الضحاك ابن المزاحم البلخي الهلالي الخراساني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 350 وقد قام على جمع هذا التفسير أحد الباحثين في رسالته الدكتوراه، وجمع هذه الآثار من بطون كتب السلف فاعتمدناه، وقد وضع شرطه وهو ليس الآثار التي نقلها ورفعها الضحاك إلى من سبقه، وإنما فقط جمع ما تعلق بكلامه هو مما يعد رأيا له ومذهبا له في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو نك أثار نقلها الضحاك عمن سبقه، ولكن كان هذا المشروع خاصا بما تعلق باختياراته التفسيرية لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يصبح يعني مطابق للعنوان، وهو تفسير الضحاك بن مزاحم رحمه الله. ووضع مقدمة في مقدمة هذا التفسير ننطق يعني بعضها أو بعضا منها لأنها تكاد تكون يعني الحقيقة نافعة ومستوعبة لهذا التفسير. في دورتنا العلمية الأولى بعد 200 في يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر رمضان لعام 40 و400 وألف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم هذا التفسير وأن يفتح علينا وعليكم فيها من العلوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بترجمة الإمام الضحاك ابن مزاحم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر بعض الفوائد قبل أن نبدأ بمولده حتى لا يمرنا هذه من الفوائد التي ذكرها ما نقله عن سفيان الثوري وقال بأن هذا ذكره السيوطي في الإتقان وكذلك جاء في تهذيب الكمال. عن سفيان الثوري قال: خذوا التفسير من 4، خذوا التفسير من 4. سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. وهذا الحقيقة راجع إلى مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، فإن التفسير عدوا له مدارس على حسب توزع على حسب تواجد الصحابة رضوان الله عليهم في أمصار المسلمين، ففي الطائف ومكة وما يتعلق بها في هذه المنطقة كان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن، وعنه أخذ تلامذته الكبار، وعلى رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله ومجاهد رحمه الله أيضا، وتفسير موسع منقول عن هؤلاء العلماء، ومنهم الضحاك الذي أخذ عن تلامذته الكبار، وقيل أخذ عن ابن عباس وأنس وابن عمر، لكن ستأتينا مسألة هل الضحاك سمع من أحد من الصحابة أم لا. وعندنا مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، هذه المدرسة أيضا التي كانت ضخمة في تفسير كتاب الله عز وجل، نظرا أيضا لشيخها المقدم عبد الله بن مسعود الذي كان حبرا من أحبار هذه الأمة، والذي قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه المطايا لركبت إليه. وكان من رؤساء مدرسته من التابعين ممن تلقوا عنه مسروق رحمه الله تعالى وغيره، كذلك مدرسة أبي بن كعب رحمه الله تعالى، وكانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدرسة عظيمة أيضا تلقى عنه تلامذته الكبار أيضا رضي الله عنه. فهذه مدارس على حسب تنقل الصحابة وتواجد الصحابة الكبار الذين كانوا أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. هذا أبي بن كعب الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه رؤوس المدارس، هذه مدرسة يترأسها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذه تواجدها في مكة والطائف وكذا، ومدرسة يرؤوسها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذه في الكوفة، ومدرسة يرؤوسها أبي بن كعب رضي الله عنه وهي في المدينة، وكلهم رؤوس الأمة الحقيقة في تفسير كتاب الله عز وجل. فقد كان المقدم في الصحابة فيما يتعلق بمعرفة التفسير ابن عباس، الذي قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقف عند كل آية، وكان رحمه الله تعالى رضي الله عنه أعلم الناس بالتفسير، كما كان يقول: على الخبير سقط. وهذه إمامته بلا منازع، فإذا كان لأبي هريرة رضي الله عنه الإمام في الرواية فهو إمام الرواية عن رسول الله بلا منازع، فنقول كذلك أيضا في التفسير، فهو إمام الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله عز وجل، أي في نشر هذه المعاني بلا منازع. ويدل على هذا ما جاء أن عمر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه لما أراد أن يختبر وأن يري مجلسه ومن كان يجلسه قدر ابن عباس في فهم كتاب الله عز وجل، مما يدل على أن فهم ابن عباس في التفسير كان مبرزا، ويكفي أن يعلمه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أعلم الأمة، ويربط ويريد أن يري من يجالسه قدر ابن عباس في هذا الفهم، حتى سألهم عن تفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. وكان ما كان من القصة المعروفة التي تبين بها معدن ابن عباس وعلم ابن عباس في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله في قول الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأما أبي فقد سبق البيان هذا، وهو الرجل المبارك الذي له خصوصية ليست لأحد من الصحابة حصلت له، وفضيلة لم تثبت لأحد من الصحابة، وهو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبي بن كعب وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين الصورة. فبكى أبي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الله سماني لك، الله سماني لك؟ قال تقرأ على أبي الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فبكى رضي الله عنه بكاء شديد. النبي يقرأ. وإلى فضيلة بن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إنه أحب أن أسمعه من غيري. فكانت أيضا فضيلة لعبد الله بن مسعود أنه يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وذلك أيضا لأن ابن مسعود كان حبر من أحبار هذه الأمة. ولهذا جاء في الأثر والله أعلم بصحته من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فكذلك أيضا ابن مسعود كما بينا فضله. فهؤلاء الثلاثة كانوا على رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر التفسير وفي نشر العلم المتعلق بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك ما كان من عائشة رضي الله عنها. نعم. ولهذا يعتبر أن مدارس التفسير التي صار لها تلاميذ ينشرون هذه المدارس باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان لها تلاميذ ينشرون. كلمة مدرسة مثل كلمة مذهب، وإلا ابن مسعود ما فتح مدرسة ولا ابن عباس فتح مدرسة، وكذلك الإمام أحمد ما كتب مذهبا ولا الإمام الشافعي كتب مذهبا. ولكن لماذا قيل هذا؟ قيل لأنه تسنى لهؤلاء الفحول من التلامذة ما نشروا كلامهم وما نشروا علومهم في ذلك. فلما كان ابن مسعود في الكوفة وكان أبي في المدينة وكان ابن عباس في مكة والطائف وكذا، قيل هذه مدارس باعتبار أنه نقل عن كل واحد في هذه البلدان من نقل من علوم القرآن الكريم الواردة عن إمامهم وشيخهم الصحابة الموجود في هذه المدارس. فقيل مدارس. وإن لم تفتح هذه المدارس مثل ما تقول مثلا مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، مدرسة شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ما وضع مدرسة، لكن تسنى لو من التلاميذ من نقل عنه كأنها مدرسة، لأنه وجدت بركة في تدريس الإمام والشيخ. كذلك المذهب هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسائل الإمام التي نقلها تلامذة عنه. وإلى أحمد ما وضع كتابا يسمى بكتاب مذهب أحمد، بالعكس هؤلاء الأئمة كانوا يحذرون ويحذرون من أن تتلقى أقوالهم وتقدس تقديسا قد يصل إلى معارضة السنن. ولهذا كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وتبرأوا من أن يكون لهم مذهب بخلاف مذهب الحديث والنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل بقى جاء المتأخرون وكذا وجمعوا هذه المسائل وفرعوا عليها مسائل أخرى فصار مذهبا، وإلا الأئمة ما وضعوا مذاهب. وهذه النقطة كفيلة أن ترد على المتعصبين مذهبيا لهؤلاء الأئمة والموجبين على الأمة دراسة هذه المذاهب، وأنه لا بد أن تدرس مذهبا. ثم يأتي من يحصل منه الغلو أكثر، وهو أنه لا بد أن تفتي بالمذهب، وأنه لا يحل لمن كان على مذهب إمام من هؤلاء الأئمة أن يفتي بخلافه، وكأنه مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لنا أن نفتي بخلافه. وما هكذا قال الأئمة، والأئمة أبرأ الناس ممن تعصب لهم هذا التعصب. فمدارس التفسير كمدارس الفقه وكما المذاهب الفقهية لما يكتب واحد من هؤلاء الصحابة كابن مسعود وابن عباس كتابا أو تفسيرا بيده إنما تلقي عنه ودون في الكتب كأثار. من هنا عرفنا تفسير الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا المذاهب الأربعة بتدوين تلامذتهم لمسائل هؤلاء الأئمة حتى صارت مذاهب، ولا الأمة كلها متبرئة من أن ينسب إليها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الناطق بخلاف السنة هذا إنما نطق بهذا لغياب السنة عنه، أو لأنها وصلت إليه ولم تثبت عنده، أو تأولها تأويلا معينا، أو اعتقد نسخها. إنما إمام من الأئمة يتعمد مخالفة السنة هذا لم يوجد قط. فسفيان الثوري رحمة الله عليه قال خذوا التفاسير، خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. وقد انتفع بتفسير الضحاك أعلام المفسرين القدامى، وكان مصدرا لكثير من المفسرين المتأخرين كالطبري وعبد الرزاق الصنعاني وابن أبي حاتم وابن الجوزي وابن كثير والسيوطي وغيرهم، كما ذكر هنا الجامع في هذا التفسير. طيب نأتي إلى نعتمد ترجمة مختصرة كجامعة، ثم نعود إلى الزيادات من الجامع لهذا التفسير، وهي ترجمة الضحاك بن مزاحم الهلالي من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. عندك؟ مش موجودة؟ لو كنت صورتها يا أحمد، لو كنت يعني صورتها كما أحسن، بس يبدو أنت مصور قديم بقى. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير، كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه.
نعم، كثير من العلماء كان من أوعية العلم فقها لغة كذا، أما من جهة الحديث فلم يكن بالمجود لحديثه، فيكون له النقد الخاص فيما يتعلق بالحديث، كأبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه كان مبرزا مشهورا، لكن في الحديث لم تكن له هذه الرتبة ولا ما يقاربها ولا ما يدانيها. نعم، وهذه لا تطعن في العالم بإجمال، إنما هذا فيما يتعلق بحديثه فيحكم عليه بما يليق به، وفيما يتعلق بفقه وعلمه ولغته ومثلا تأريخه ككون مثلا مبرزا في السير ومبرزا في المغازي وإن كان في الحديث تالفا. نعم.
وكان له أخوان محمد ومسلم، وكان يكون ببلخ وبسمرقند. حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك وعن الأسود وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس وطائفة.
نعم، هذا سيأتي بيانه أنه يعني قيل هذا بأنه حدث عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وأنس، وجوده البعض وانتصر له كالعلامة شاكر رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح الذي عليه الجماهير وعلى رأسهم من المتقدمين شعبة رحمه الله تعالى ينفي هذا. نعم.
وبعضهم يقول لم يلق ابن عباس فالله أعلم.
نعم.
حدث عنه عمارة بن أبي حفصة وأبو سعد البقال وجويبر بن سعيد ومقاتل وعلي بن الحكم وأبو روق عطية وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية ونهشل بن سعيد وعمر بن الرماح وعبد العزيز بن أبي رواد وقرة بن خالد وآخرون، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وحديثه في السنن لا في الصحيحين، وقد ضعفه يحيى بن سعيد وقيل كان يدلس وقيل كان فقيها مكتب كبير إلى الغاية.
نعم، يعني اختلف أهل العلم في توثيق، ضعفه يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. نعم.
وقيل كان فقيها مكتب كبير إلى الغاية فيه 3000 صبي، فكان يركب حمارا ويدور على الصبيان.
سبحان الله، 3000 صبي يعلمهم القرآن، وكان لا يأخذ على ذلك أجر، كان محتسبا كما سيأتي في كلام الثوري رحمه الله، كان محتسبا وكان يدور عليهم بالحمار. 3000 يا أخوان، يعني مساجد بيا لا إجمعها عدد المصلين لن تصل إلى 3000 ربما، ويمر عليها بالحمار ويدور على الصبيان. طبعا هذا لا يفعله إلا محتسب، مثل هذه الجهود الضخمة لا يقوم بها إلا محتسب، وإلا من يصبر على هذا؟ نعم.
وله باع كبير في التفسير والقصص. قال سفيان الثوري: كان الضحاك يعلم ولا يأخذ أجرا.
نعم، ولا شك أن هذا فضيلة عظيمة جدا أن يكون له هذا العدد من تلامذته ومع ذلك لا يأخذ أجرا. نعم.
وروى شعبة عن مشاش قال: سألت الضحاك هل لقيت ابن عباس؟ فقال: لا.
نعم إذا صح هذا فهذا نص قاطع جازم في أن الضحاك لم يسمع لابن عباس ولم يلقه. نعم.
وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلق الضحاك ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. قال يحيى القطان كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط.
نعم.
ثم قال القطان والضحاك عندنا ضعيف،
يعني في الحديث. نعم.
وأما أبو جناب الكلبي فروى عن الضحاك وقال جاورت ابن عباس 7 سنين، قلت أبو جناب ليس بالقوي والأول أصح.
نعم. فلم يثبت يعني لقاء ولا سماعا، المهم أنه ما جاء إلا جاورت ابن عباس 7 سنين عن أبي جناب، ولكن كما قال الذهبي قلت أبو جناب ليس بالقوي، ولهذا لا يعتمد على رواته هذه، ويرجح هذا بأن الضحاك لم يلقى ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس، لكن سمع من تلامذته الكبار. نعم.
وروى قبيصة عن قيس بن مسلم قال كان الضحاك إذا أمسى بكى فيقال له فيقول لا أدري ما صعد اليوم من عملي.
الله أكبر. نعم.
قال سفيان الثوري عن أبي السوداء عن الضحاك قال أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع.
الله أكبر. ولهذا كان الضحاك من أهل الورع والفضل كما سيأتي بعض الأثار في هذا. يقول أدركتهم يعني السلف، أدركت السلف الأوائل، أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. الله أكبر. الله أكبر. هذا أثر عظيم يا إخوان، هذا أثر عظيم لتعلموا أن تلقي منهج السلف ليس تلقي علم فقط، وأن تميز السلف لم يكن في العلم فقط يا إخوان، إنما كان في العلم والعمل، وكانوا يتعلمون العمل كما يتعلمون العلم. ولهذا كانت طريقة الصحابة في حفظ القرآن قائمة على هذا، قائمة على هذا أنهم يتعلمون ويعملون، كما قال ابن سعود ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم نتعلمها ونعلم ما فيها ونعمل بها، أو كما جاء عنه رضي الله عنه، فقد كانوا يتعلمون للعمل ولم يكونوا يتعلمون لماذا؟ لنشر آثار تكون شهيدة عنده عليهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما كان السلف الصالح يهتمون بهذا. أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. الله أكبر. هذا أثر عظيم عظيم عظيم، هذا من جملة الآثار التي تحيا بها القلوب، أدركتم وما تعلمون إلا الورع. كما قال بعض السلف كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. ولهذا انظر إلى قاعدتنا اليوم سبحان الله، نحن نطلب العلم ولا علاقة لنا بالهدي والسمت، على خلاف السلف فتقول فلان هذا كذاب، يقال خذ عنه العلم، كذب عن نفسه، كذب ومعصية، يعني هو مبتدع، فلان هذا خائن سراق، يقال يا أخي خذ عنه العلم ودع هذه معصية. ورضي الإنسان لنفسه أن يجلس عند شيخ كذاب أو شيخ سراق أو شيخ قليل الورع، ربما ما بال بحلال أو حرام، وربما سرق من أموال المسلمين ما سرق، ربما فعل كل هذا، ومع ذلك طالما أن عنده علما لا بارك الله فيك ولا في شيخك، لا بارك الله في طالب رضي من نفسه أن يجلس عند رجل ساقط في العمل حرصا على طلب العلم، لا بارك الله فيك ولا فيه، لأنه لو كنت مباركا لما جلست عنده، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لا يطلب العلم على عن 4، وذكر منهم ماذا؟ ذكر منهم الكذاب، الكذاب الذي يكذب على الناس، وإن لم يكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عجيب، ولهذا ما في بركة سبحان الله إلا نادرة جدا، ما في بركة إلا نادرة جدا تجدها اليوم سبحان الله. ليه؟ لأنه ما يطلب العلم، ما يطلب العمل، ولا يطلب الورع، لأن فاقد الشيء ما يعطيه، والطيور على أشكال تقع. وإذا كان شيخ كذاب أو شيخ خائن أو شيخ ربما ما بال بحال أو حرام في كسبه، قد خذله الله عز وجل فجعل له هذا الأمر وفتح له هذا الباب، وإن كان قد فتح له مع ذلك باب علم، فجعل الله عز وجل علمه شاهدا عليه لا له. وهذا يخشى عليه أن يكون يوم القيامة ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار منهم هذا الرجل الذي قرأ القرآن وعلم وعلمه ثم يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفه، ثم يقول: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. وإن لو كان الإنسان صادقا في علمه يا أخوان لخاطب نفسه بالعلم أولا قبل أن يخاطب طلابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أولا تقي نفسك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذا كان هذا في نفقة المال فاعلم أنها في تزكية النفس وتربية القلب تقدم من باب أولى، من باب أولى. بل لو آثر الإنسان ولده بالمال والنفقة حتى مات هو كان محمودا، لكن إذا كانت الهداية لا يؤثر أحد أحدا بذلك. إنما الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فلما كانت مجالس السلف مجالس عمل وعلم، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى في ما لو كان يأتي شيخا فيقول: كنا ننظر إلى سمته أولا، ننظر إلى صلاته، ننظر إلى ذكره، ننظر إلى كسبه، أيكسب من حلال أو من حرام. لهذا كان الشيخ مباركا وكان الطالب مباركا، حتى إنه ربما يفوق الطالب شيخا. ولهذا لولا المواليد والوفيات لما عرفت التمييز بين طبقات هؤلاء، لما عرفت التمييز من الشيخ ومن الطالب، من الإمام ومن الآخذ عنه، نظرا لأنه كانوا جميعا مباركين. أما اليوم سبحان الله، أما اليوم تجد التجارة بالعلم شيخا والتجارة بالعلم تلميذا وطالبا، لهذا أين البركة؟ فالذين يطلبون العلم كثر، لكن البركة ما تحصل إلا في القليل، في القليل. وإن بركة العلم إنما تحصل عند المحكات، والإيثار بالآثار إنما يحصل عند مخالفة الهوى. سهل جدا أن تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، سهل جدا هذا، لكن من الصعب أن تتحاكم إلى ذلك، ومن الصعب أن تكون آخذا بآثار السلف مطبقا إياها. لكن يأتي اليوم ليقول الطالب: دعنا من كذبه، دعنا من سرقته، دعنا من مجاملته، دعنا من كسبه، دعنا من هذا، المهم خذ ما عنده، خذ ما عنده. يعني تقول: دعنا من كون هذه التجارة فاسدة، من كون هذه السلعة فاسدة، المهم أن تباع، والمهم أن يكون غلافها جديدا إنتاج اليوم ولمدة سنتين، أليس الناس يشترون؟ يقتل الناس أو لا يقتلون، يحيى الناس أو لا يحيون، يمرض الناس أو يصحون، المهم تكفر الدنانير. هذا مثل مثل هذا، بل والله أعظم، هذا من باب التقريب. فهذا الذي يتاجر في الأشياء الفاسدة القاتلة غاية ما يترتب عليها هلاك أبدان، أما من يتاجر بهذه الآثار يترتب عليها موت القلوب. وهذا والله لن يقدم الهدى على الهوى أبدا، بل ستراه مطبقا لقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإن لم تكن الحلقة، إن لم يكن الدرس ولو كان مصغرا، ولو كان من رجل في زوجه أو من رجل في ولده، مسند الإمام أحمد هذا كله يا أخواني من نقل، من رواه، ينقله للأمة ولده، لكن كانت بركة العلم وكانت الإمامة. فإذا ما كان عنوان درس العلم الورع والخشية والتقوى، إذا ما كان عنوان درس العلم الربانية، ولهذا صدق من قال من السلف: حق، ولعل هذا يأتي في أي نعم يأتي هذا في كلامي الضحاك: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، وتلا قوله تعالى: كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بل والله نزيد على كلام الضحاك نقول: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون ربانيا، لأن الربانية أعم من الفقه. ربانيا، ربانيا بالعلم، ربانيا بالتعليم، ربانيا بالدعوة، ولكن كونوا ربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكان. حق على كل من حباه الله وفضل بعلم أن يكون متعبدا به، أن يكون ربانيا به. لهذا انظر إلى هذا الأثر العظيم عن الضحاك، أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. يا الله يا أخوان، مش أدركتهم وما تعلمون إلا المسائل، ما أدركتهم إلا يتعلمون الأثر واحفظون. سمع احفظ حتى يصبح نابغ في هذا الباب، لكن لا يبالي بمال أم من حرام كسبه أم من حلال. هذه النقطة التي هي كبريت أحمر، ولا يلتفت إلى قيمتها إلا من وفقه الله. كثير من الناس يحمل حقيبته ويشتري أفضل الطبعات، ولكنه يتعامل مع تعامل قطاع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا تعامل أمراء المسلمين مع هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله والذين سعوا في الأرض فسادا بإضلال الناس بهذا العلم الذي تعلموه ولم يعملوا، تعاملوا معهم تعامل قطاع الطريق، فكان الواحد يقتل منهم أمام الناس في المصلى كما حصل من الجعد بن ذرهم، فإنه حورب هذه المحاربة وكان من أهل الحرابة الذين يفسدون دين الناس. لأنه غير معقول أن يكون هذا الحد في من يتعرض للناس بالإخافة وأخذ الأموال، غير معقول أن يكون هذا الجزاء جزاء ولا يكون من تعرض لدينهم وقاطع عنهم سبل الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكون دون هؤلاء. أبدا أبدا أبدا، هذا حده، وإن كان لم يسمى حدا في كتب الفقه، ولكن تعزير الأئمة يصل إلى مثل هذا، لأنه إفساد في الأرض وإفساد عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: في مساجد تنشر هذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أرادنا من قبل ولا يحلفون إن أرادنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. هناك مساجد تغلق، هناك مساجد لو لم يكن إلا أن تزال لا أزيلت، تهدم هذه المساجد، لأنها مساجد لم تبنى لذكر الله، إنما البيوت التي ترفع وتصان ما ذكرها الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارتهم ولا بيع. فقد يقتل داعية ويهدم مسجد، قد يقتل داعية ويهدم مسجد، يقتل داعية دعا إلى باطل ويهدم مسجد اتخذ لمحاربة دين الله عز وجل، هذا يغلق. فكانوا يتعلمون الورع، أدركتهم. يا الله يا إخواني، أثر تحيا بها القلوب، تحيا بها القلوب لا تنسى. أدركتهم يعني السلف، وما تعلمون الورع. ألست ترى في كل تلميذ للسلف، ألست ترى، ألست تجد نقلا عنهم في هذا الباب؟ فهذا إبراهيم الحربي يقول رحمه الله: هو ألقى في قلوبنا. وهذا ابن القيم ينقل عن شيخي شيخ الإسلام حينما كانوا يجدون ما يجدون في قلوبهم وصدورهم، فما هو إلا أن يجلسوا شيخ الإسلام رحمه الله. كل ينقل في هذا الباب، فما رأى مثل نفسه، فما رأى مثل نفسه. فلهذا إخواني بارك الله فيكم، لهذا يطلب العلم، لهذا يطلب العلم. إذا وجدت شيخا حوى آلافا من الأحاديث وحوى آلافا مسائل العلم لكن لا تجد عنده هذا، فاهرب فاهرب، وإلا سيضرب قلبك وستكون مثله متاجرا بالعلم. إن وقفت به بين يدي الله سبحانه وتعالى فلست ممن تعلم العلم لتكون كلمة الله العليا، لأن شيخك لم يكن قد تعلم ونشر العلم لتكون كلمة الله هي العليا. أترون الأمة تنقل عن البخاري علما وفقط؟ إنما تنقل عن البخاري عملا. وراجع ترجمة البخاري لتروا فيها ما كان فيها من الزهد. الأمة لم تكن تنقل عن أئمتها إلا هذا. قل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى: ألا وضعت لنا كتابا في الزهد والورع؟ قال: قد وضعت لكم كتابا في هذا. قالوا: ما هو؟ قال: وضعت كتاب البيوع. كتاب البيوع هو كتاب الورع، لأن من كان عنده ورع في البيع والشراء كان عنده الورع المحمود. ليس الورع كلمة تقال، وليس الورع مسكنة تظهر، وليس الورع أن ينكس الإنسان رأسه وأن يعتزل الإنسان قومه وألا يتكلم وألا يأكل لحما وألا يلبس ثيابا جديدة. لا، ليس هذا ورع السلف، هذا ورع عوام ليس فيه محمد قط، ولا ترى نصا يحمد من يفعل هذا. ما عندنا نص يحمد من لبس قديما، ولا عندنا نصا يحمد من ترك أكل لحم، ما عندنا هذا. لكن عندنا النصوص تمدح من يخشى الله ويخاف الله في بيعه وشرائه وحديثه وفتواه. تمدح العالم الذي يفتي الفتوى فيجد الصواب خلافها، فيريد أن يأتي بمن أفتاه فلم يجده، فيستأجر رجلا ينادي في الطرقات: ألا إن من أفتيته بكذا فإن الفتوى كذا. هذا الورع، هذا الورع. لكن تجد التجار لحى طويلة وثيابا قصيرة، لكنها مع ذلك ماذا؟ انظروا في البيع والشراء، انظروا في السفر، انظروا عند محك تقديم الهوى أو الهدى. فبئس طالب يتربى لتكون كلمته العليا، وبئس شيخ يتصدر ليكون رأسا في الناس. بئس هذا وبئس ذاك. واعلموا أن الأرواح جنود مجندة، وما تعرف منها ائتلف، وما تنافر من اختلف. واعلموا أن العلم رزق، وإن أعظم الرزق في العلم أن ترزق الشيخ الذي تتعلم على يديه. لهذا قال السلف رحمه الله تعالى: من فضل الله عز وجل على الطالب أن يوفق لصاحب سد. هذا من فضل الله، أن توفق لشيخ تتعلم منه العلم كما تتعلم منه العمل كما تتعلم منه العلم. فيا إخواني، لا نقول إن السلف ما كانوا يفرقون بين علم والعمل. لا يا إخواني، إن السلف ما كانوا يضعون في رتبة العمل رتبة، وما كانوا يعدلون بالعمل شيئا ولا العلم. لا نقول ما كانوا يفرقون فقط، بل كانوا ما يعدلون بالعمل، ما كانوا يعدلون. وعرفوا أن رأس العلم العمل الخشية، لأن الله ما وضح ما مدح عالمين وفقط، إنما مدح عاملين بالعلم، ولم يمدح عالمين به وفقط. قال سبحانه وتعالى عن أهل العلم: حينما خرج قارون في زينته كان كلامه ماذا؟ لما قال أهل الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت الخاتمة: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، دائما قال الذين أوتوا العلم والإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فانظر سبحان الله، كان السلف لا يعدلون بالعمل، وكان العمل لا يقبل إلا بالعلم. فإذا وصل الإنسان إلى تصحيح علمه عمله بالعمل كان على رأس الأصناف، كان على رأس الأصناف. ولذا كان على رأس الصحابة الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان أعلم الصحابة وكان أعمل الصحابة لما عالم وبما عمل. لهذا هذا الأثر يعظم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع، لأن هذا هو مفتاح الخير. وما علاقة الورع بالعلم؟ علاقة الورع بالعلم لا تتلقى العلم إلا على يد أهله. علاقة الورع بالعلم أنك لا تتلقى العلم إلا ابتغاء وجه الله، لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشرطيها. الورع، علاقة الورع بالعلم أنك تحكم بالعلم على نفسك، فإن أخطأت رجعت. علاقة الورع بالعلم أنك تقول لا أدري فيما لا تدري. علاقة الورع بالعلم علاقة وثيقة. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الأثر المسلسل بكم؟ بتسعة من الآباء. هذا الأثر المسلسل بتسعة من الآباء، حتى تعلموا أن هذا كان علم السلف، وهذا الذي كان يعلمه السلف أبناءهم. كل يقول حدثني أبي، كل يقول حدثني أبي. العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، كان مسلسلا بتسعة من الآباء، كل يقول العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا العلم الذي يقارنه تماما الورع. الورع، أدركتهم وما تعلمون إلا الورع. فمن تعلم الورع تعلم العلم بحق، ومن لم يتعلم الورع وتعلم المسائل كانت لديه الفضائح في العلم والعمل، في العلم والعمل. فيا إخواني بارك الله فيكم، وإن كان علمنا ضئيلا، لكن على كل اجعل علمك مسألة، لكن تكون هذه المسألة بشرطها. ويرجى إن شاء الله كمن لقي الله بفرع شجرة النحاة عن طريق الناس فهو يتقلب بها في الجنة، ومن تلقى الله بسقيا كلب احتسب ذلك فغفر الله له، ومن تلقى الله بتوبة ما صاحبها عمل، فليكن عندك أثر واحد، ولتكن عندك مسألة واحدة أحطها بجميع شروطها، فيرجى إن شاء الله إن لقيت ربك بها كانت أعظم من سقيا الكلب، وكانت أعظم من تنحية فرع شجرة عن طريق الناس. أدركتهم وما تعلمون إلا الورع. والله لو ما يأتينا إلا هذا الأثر لكفى، إلا هذا الأثر لكفى. أدركتهم وما تعلمون إلا الورع. كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله. شوف يا أخوان الإدراك العظيم، شوف الإدراك العظيم الذي ينقل. أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى النفاق على نفسه. ما أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم.
قال قرة: كان هجير الضحاك إذا سكت لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني الذي يلهث به لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الجامعة لكل خير، هي الكنز، كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يلهث بها فقال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جهة المعنى فإنها لب العبادة، الإفلاس. وكما قال ابن القيم: وما تقرب عبد إلى ربي عز وجل بباب أعظم من باب الإفلاس. أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس، باب الإفلاس. يساويه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قدرة لي على فعل شيء إلا بك يا رب. تساوي في القرآن لب القرآن، لب القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وروى ميمون أبو عبد الله عن الضحاك قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، وتلا قول الله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب.
نعم زهير، وكما قلت لكم يزاد على ذلك أن يكون ربانيا فقيها عالما متعلما داعيا، ولعلها هذا يفسره قول الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكم. تبعتم يا إخوان؟ العلم والعمل، يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. فهذه أخواني ميراث العالم وصورة العالم، يتلو ويعلم ويزكي، هذا هو الشيخ. خلاصة ترجمة العالم الذي تجلس عنده يذكر العلم ونصوصه ومسائله ويعلمك ما فيها من الفقه ويزكيك ليربطك بالعمل، فعلم وعمل. فإن لم يسلم القرآن، إن لم تسلم السنة، إن لم تسلم مسائل العلم إلى هذا فلا بركة فيها. وصعب أن يكون الإنسان يقصد بهذا وجه الله ولا يكون هذا منهاجه. نعم شوف سبحان الله، طالب يذكر أحد إخوانكم أنه لقي بعض هؤلاء عمال، يعني كان معهم مهندس ملتحي، فرأى من العمال من في يده حظاظة، فبيقول العامل يا أخي بارك الله فيك هذه الحظاظة لا تجوز. فإذا بالمهندس الملتحي، دول عوام، دلب الملتحي، قال ماذا؟ ما تسمعش كلامهم دول مداخلة بيسب العلماء، لا تكلم في منهج ولا تكلم اترك فلان ولا علانا، ده اللي ماشي بيه. وأظن ده علاء اللي كان عندك، ده اللي كان عندك أيضا علاء لما دخل عنده في البيت نفس المسألة لسه كذا أنتم مداخلة. ها؟ هو عفتنك، هذا مدخل هو عفتنك. إذن هو ألقي في قلبه منذ كان غلاما هؤلاء المداخل فاحذر، يعني يقول اتصل فقالوا له هذا مدخلي إياك أن يفتنك. ولهذا أول ما سمع محمد يقول مسألة ما لا علاقة بالمنهج، يعني واحد يلبس حظاظة لا تلبس هذه، قال هذا احذروا مدخلي. انظروا إلى هؤلاء الذين يقولون يطعون في العلماء، يقول مداخل يطعون في العلماء مع أنه ما في مداخل. انظروا إلى هؤلاء سبحان الله ماذا يقولون، رمتني بدائها وانسلت. هذا لأنه نشأ على هذا، ولو تربى على ورع وإسناد الأقوال إلى أصحابها، ولو تربى على التمسك بالحق وأن الدين هو قال الله قال الرسول قال الصحابة، لو تربى على هذا لضحى بشيخ أول من يضحي إذا خالف النص. لكن هؤلاء تربوا على هذه الكلمة، ولكل قوم هاد. يا إخواني هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا إيه؟ اتباع حديث الرسول وقول الصحابة والاقتداء بالتابعين. أيضا هؤلاء ألقي في قلوبهم منذ كانوا غلمان اتباع كلام شيوخهم والاقتداء بهم وعدم الخروج عن كلامهم. وهذا الضحاك يقول أدركتهم وما تعلمنا الورع. وهذا الإمام مالك، شوفوا لو تتبعنا السلف نجد هذه التربية الموجودة، حتى تعلموا أن هذا أصل الأصول في التربية. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله يا أخواني إلى عهد قريب ما نعلمها إلا كلمة مالك، أي أنه الذي أنشأها وعلمها، حتى رأينا أن مالكا إنما تلقاها عن شيخ، ولكن صارت لمالك باعتبار النشر والنقل عنه، وإلا هي كلمة من أولا؟ وهب بن كيسان شيخ مالك الذي كان لا يختم مجلسا حتى يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، يعني كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. الإمام مالك زهد في هذا، كلمة سهلة دي للصغار، دي ينقلها الصغار، إنما نحن كبار إحنا ننقل مثلا الطرق والروايات والتصحيح والتضعيف، وهذا له إحنا ده بتوع الكلام ده، لكن إحنا بتوع بقى كلام لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، إحنا بتوع بقى أدركتم تعلمين وراء ده للشباب الصغير. لما احنا اسألنا عن طرق الاحاديث، اسألنا عن هذه الاشياء، اسألنا عن جمع هذه، اسألنا عن اقوال الفقهاء والترجيح واسناد كل قول لاصحابه، اسألنا عن مثل هذا، اسألنا في الاصول و كلام اهل العلم في مسائل الاصول واستحضار هذا لا يمكن تحصل له بركة. هذا يغني عنه كتابك اللي في المكتبة، ولن يبلغ شأن هذا الكتاب طبعا، لأن الكتاب مبني على التحقيق والإسناد، إنما هذا يهم الكتاب مبني على هذا. فإن كنت ولا بد عندك شيخ من هذا فلا ترحل إليه، لو سيفسد قلبك خذ الكتاب يكفيك عن شيخك. وأنا لماذا أخذ من هذا الشيخ الطرق والروايات والوهم فيه كثير؟ لأنه لا هو أحمد ولا هو البخاري ولا هو ابن معين ولا هو أبو حاتم، إنما هذا الذي تنتفع به. فالسلف عظموا هذه الكلمات، ولهذا عظموا بها وبلغوا بها. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتأني، وإنما بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. نعم.
زهير بن معاوية عن بشير أبي إسماعيل عن الضحاك قال كنت ابن 80 سنة جلدا غزاء.
غراء. نعم.
نقل غير
يعني
واحد
جلدا قويا، وغراء أي أنه لا دابة لي، يعني كنت أنا ابن 80 ما أحتاج إلى دابة ولا أحتاج إلى عكاز، كنت جلدا قوية وليس لي دابة. نعم.
نقل غير واحد وفاة الضحاك في سنة 200، وقال أبو نعيم الملائي توفي 500، وقال الحسين بن الوليد والنيسابوري توفي 600.
نعم. هذا اختصار ما ذكر الذهبي رحمة الله عليه رحمك الله في ترجمة الضحاك بن مزاحم البلخي رحمه الله تعالى. هناك أشياء يعني من التوسع ذكرها جامع أو صاحب رسالة الدكتوراه في تفسير الضحاك، نعم.
غزاء يعني يقولون قلما يقل عن الغزو.
نعم.
غزاء قلما يقل عن
لا.
الغزو.
لا هي غراء، غراء ككساء. نعم، لأنه يعني يتناسب جلدا غراء يعني قويا لا دابة لي، يقولون هذا المثال في من له ذكر في الحشية. قال فيروز آبادي في القاموس الجلد الشدة والقوة، وقال رجل غراء ككساء لا دابة له، رجل غراء ككساء لا دابة له، أي لا يحتاج الدابة للركوب لأنه شديد قوي، فهذا معروف عندهم، يعني هذا السياق معروف، رجل غراء ككساء، رجل غراء يعني لا دابة له يعني جلد قوي سبحان الله. فهذا ابن 80 ولا يحتاج إلى الدابة ولا يحتاج إلى من يتكئ عليه. نعم. وهناك الهمم بقى أعلى، قد يحتاج إلى الدابة ولكن في همته شاب، كما ذكر في ترجمة ابن عقيل أنه كان يجد عند 80 من الهمة ما لم يكن يجده عند 20، فالهمة ترقى بصاحبه، قد يكون عنده 100 سنة ومع ذلك لا تدانيه همة ماذا؟ الشباب، لأن الهمة متعلقة بالقلب ليست متعلقة بالعظم والقوة البدنية، الهمة همة قلب، ولهذا تجد الواحد إيه؟ تجد الواحد يعني أشل ومع ذلك ترقى همته ليكون صاحب صنع وحرفة، كما ينقلون ناس ما لها أيدي وعندهم صنعة الساعات، يعني الصنعة التي لو قلت يمكن لمقطوع اليدين أن لو قلت ماذا عسى أن يصنع مقطوع اليدين، تقول كل شيء ممكن إلا أن يكون مصلحا للساعات. هذا مستحيل. ساعات إيه؟ صاحب اليد ما يستطيعها إلا بتدرب، لكن يصل هو ويقوم بقدميه. الذي رقب هذا ماذا؟ الهمة. وهذا عمل دنيوي، فكيف بصاحب الهمة الشرعية بقى التي يحرك بها إليها ليس بحثا عن رزق بل طلبا لمغفرة الله عز وجل ورضوانه. لما قالوا له لأبيهم إنك أعرج وإن الله عز وجل أعذرك، فاجلس أنت مع النساء ونقاتل نحن، قال لا، إنها الجنة، لو كان غير الجنة لآثرتكم به، لو كان غير الجنة لآثرتكم به. فالأعرج يخرج، وعبد الله بن مكتوم كان أعمى ومع ذلك أمسك بالراية، ومصعب بن عمير انظر إلى همته، تقطع يد فيمسك الراية بالأخرى، تقطع يدا فيمسك بعض ضيه حتى يقتل رضي الله عنه. فالهمة الهمة هذه لا علاقة لها بالبدن، لا علاقة لها بالبدن، لأن الهمة إرادة متعلقة بالإرادة، ليست متعلقة بالقوة، ليست متعلقة بالقوة. ولهذا قد يبلغ الإنسان بهمته ما لم يبلغه صاحب البدن ببدنه. لهذا لا تقارن بين 20% في الهمة. القوة الجلالة نعم، تقول هذا مثلا ما شاء الله عنده 80 سنة ولتك على عصا، تتعجب ليه؟ لأن مثل هذا السن يكون وهن العظم منه. إنما الهمة لا تقول عنده 100 سنة وبهذه الهمة، طبيعي جدا، لأن الهمة متعلقة بالقلب. حتى في أصحاب الدنيا تجد ربما عنده 100 سنة وفي تجارته وبحثه عن المال وسعيه في هذا، ها، لا يلوم أبناءه اللي عنده 30 وعنده 40 وعنده 20 سنة، ها، ما يبلغون قدره. حتى تجد يعني الأجيال اللي هي مثلا مثل أجيالنا ومن هو أقل، دائما قضيته مع أبيه الكبير إيه؟ يا أبي ريح نفسك، يا أبي ريح نفسك، هذه قضيتنا معه. ليه؟ عنده همة ما تعود. مثل في حاجة اسمها يقوم النوم الساعة 10، يعني أمك بتقوم الساعة 10 لكن زوجتك تقوم مع أذان الظهر، يوقظها المؤذن، أذانها الأول ليس الفجر لأن ربما نمت بعده، أذانها الأول أذان الظهر، الأذان الأول عندها الظهر. يبدو أنها قد ترجح مثلا قول بأن أولى الصلوات يعني الظهر، لكن هل الأم تفعل هذا؟ الأم تربت على ماذا؟ عند طلوع الشمس كل شيء جاهز، توقظ من في البيت للإفطار بعدما تكون فرغت من سائر عملها، قوم افطروا مع طلوع الشمس، هذا مع طلوع الشمس، إنما هذه لا، مع الظهر تقوم. فالهمة تختلف، ولا تكون القضية مع حمتها، قضية مع الحمى، هي هذه المسألة، هي هذه المسألة. تريد مني أن أقوم كذا وأفعل كذا وأسوي، خلاص أنا عارف أطبخ إزاي، عارف أطبخ إزاي خلاص. ولهذا تطلب أول طلب من زوجها الانفصال عن مين؟ عن أبيك وأمك، لأن لا تتوافق الطباع. ولهذا خذها من أولها، من أول مسألة، من أول أمور. زوجت ابنك اليوم الثاني، شوف خلي حالة الاتفاق عنده والاختلاف وكل الموارد، ما تأخذ شيئا في ثلاجته، وابدأ من أول يوم من الصباحية، صباحية الزوج والزوجة. لكن ما في مسألة بنا تنزل تفطر حماتها، تقوم حماها، ممكن يكون هذا أسبوع العسل مع الحما، بعد ذلك لا. فلهذا خذها من قصيرة. هذا في زوجاتنا، فما بالك بقى بزوجات أبنائنا، لأن المسألة تتناقص شيئا فشيئا وهكذا. وقل من تكون على ضرب الأمهات الأوائل. فمسألة الهمة متعلقة بالإرادة بالقلب، ولهذا تجد صاحب الهمة ما له علاقة بسنه، إنما القوة تتعلق بالبدن. نعم. ومن مما ورد عن من الطرائف في المتعلقة بولادته، يقول ورد عنه أن أمه حملت به 2 سنة الضحاك، وقد ولد وله أسنان كما قاله ابن حبان، كما قال ابن حبان في الثقات. وقال عبيد بن سليمان سمعت الضحاك يقول ولدت 2 وقد نبتت ثناياي. نعم. أما عن رحلته العلمية فوردت كتب التراجم، يقول الجامع فوردت كتب التراجم أن الضحاك كان كثير التنقل بين البلدان، وقد قال أبو مقاتل عن جويبر كان الضحاك يعلم الصبيان ببلخ بقرية يقال لها بروقان يعني يعلمه حسبة. وقال محمد بن حبان البستي مولده ببلخ وكان يقيم بمرو مدة وببلخ زمانا وربما أقام ببخارة وبسمرقند حينا. قال الذهبي كان يكون ببلخ وبسمرقند، وقال ابن حبان كان أصول من بلخ وكان يقيم بها مدة وبسمرقند مدة وببخارة مدة. قال محمد بن حبان كان أي الضحاك ممن عني بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع، وكان معلم كتاب يعلم الصبيان فلا يأخذ منهم شيئا إنما يحتسب في تعليمهم. وقال ابن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قال كان الضحاك يعلم ولا يأخذ شيئا. وقال مروان بن عباس ابن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد رأيت الضحاك يعلم الصبيان. ده معلم الصبيان، معلم الصبيان يعني من أبرز ما مدح به الضحاك في هذا، كان معلم ليه الصبيان. تأتي الزمن الذي يلام معلم الصبيان يقال هذا كان معلما للصبية يعلم الصبية. نعم سبحان الله، فرق يا أخوان، فرق كبير بين السلف وبيننا سبحان الله، بين علم السلف وعملهم وبين علم من يدعي السلفية وعمله. أرأيتم عالما على مر العصور والظهور عاتب معلم صبية، أم على رأس من مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح خيركم، ما قال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه سواء كانوا صبي أو غير صبي. فكيف إذا كانت في باب التزهيد في تعليم القرآن؟ هذه واحدة. وكيف إذا كانت كذبا؟ فإذا وجد الصبي فوجد من هو أشيب منه ممن أخذ إجازات وأكثر منه شيبا. وكيف إذا كانت قائمة على افتراء أنه يعني أن هذا الرجل كان مشغولا بالصبية ولا التقاء له بأهل العلم، فكل افتراء وسخرية واستهزاء وعود. وده أهم نقطة، دعك من الشخص الذي تتكلم فيه، أهم نقطة على ماذا؟ على التزهيد في الأصل، وهو فضل من علم القرآن. لأن الطالب يخشى بقى، يخشى الطالب لتربى على دي أن يكون يوما ما معلم صبية، لأنه سيقال له ويعير في يوم من أيام كنت معلم صبية، فمن قصيره يأخذ إيه الطريق من أوله فلا يعلم الصبية. إجرام هؤلاء الذين يتسمون بالسلفية وفعلا هذا إجرام والله يا أخوان، إجرام في حق العلم والمنهج، واستخدام كل وسيلة ولو كانت عائدة إلى الرد على السلف والرد على علوم السلف وعلى عمل السلف والرد على الشريعة سبحان الله، ولو كان فيها الكذب والافتراء، يعني عندهم الغاية تبرر الوسيلة. طالما أنك تسقط واحد خلاص، واحد طويلب ما زال يجلس معه اثنين أو ثلاثة فرأى نفسه، فلما سئل عن فلان فقال يعني هذا يأخذ 4 من 10 في العلم، يعني 4 من 10 هو طبعا مصحح، يعني ما تقول حتى يأخذ 10 من 10، لأن 10 من 10 معناه أن طالب نجيب، لا هو ما يضع، هو ما يأخذ 10 من 10، هو الذي يضع للناس هذا 10 من 10، هذا 9 من 10، هذا 7 من 10، هذا وعنده هو 4 فجعل 4 مقابلهم تقييم للناس، هذا يأخذ 4 من 10. أما لو صار هذا عنده بقى 100 يبقى لن يبقى أحد، أو هذا الذي يظهر فيسقط، هذا الذي أول ما أمسك سيفا ذبح نفسه، هذا الذي أول ما أشعل شمعة حرق ثوبه، أو ده فيه كده من الطلاب كده المطربه لله، أول ما صار أول شمعة يشعلها حرق نفسه، أول سيف أمسك به ذبح به نفسه. إنما الذي يحمل الشمعة ويقول هي شمعة أسأل الله أن تكون مصباحا ولا يأبه بها، شمعة ما زلت شمعة في العلم فاطب المزيد حتى يصبح مصباحا فاطب المزيد، يريد محولا، بعد أن يكون محولا يريد محطة، بعد أن يكون محطة يريد سدا عاليا، هذا الذي يرقى. لكن في أناس سبحان الله أول ما يشعل شمعة يحرق نفسه، وأول ما يمسك سيفا يذبح نفسه. هذا 4 من 10 كويس، طبعا يحصل 4 من 10 ده ممتاز ممتاز، لأن شرطه صعب. يعني لما تجيب واحد مثلا، لما البخاري مثلا يقول لك أنت 4 من 10 في الحديث، طبعا دي حاجة كبيرة جدا أما البخاري يقولها، لكن لما يقولها على أنت مثلا 10 من 10 هي صفر، لأنك تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى الحاكم. يعني علاء يقول مثلا أنت 10 من 10 يا هشام في الحديث، ولا كأنه أصلا ولا يدخل مثلا معك ولا تصل إلى أذنيك، لأن من على هذا لا يقول 10 من 10؟ ما يعرف شيء في العلم. لكن لما يأتي البخاري يقول مثلا يا هشام أنت 4 4 ده حاجة ضخمة جدا، 4 من البخاري يعني دي كم تصل؟ فطبعا هذا شرف عظيم انك انت واحد من امثال هؤلاء يعطيك 4، يعني انك على الطريق على الاقل، يعني انت الان خطوت 4 خطوات، ده شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. 4 درجات من سلم 10 يرجى ان شاء الله، يرجى ان تصل والله. حتى وقالها قال لكن مثلا ممكن بعد 10-15 سنة يعني يكون عالي، يعني والان 4 ممكن بعد 10-15 سنة كده يكون بعد، فده شيء جميل جدا. يعني لما يكون برضو انسان بعد 20 سنة 20 سنة، أما يكون عند 70 أن أحيا الله ويقال عالم من علماء الأمة، يا شكرا هذا شرف عظيم، لأن اللي عند 80 ما يقول أنا عالم، أي يقول أنا طويل بعلم. الألباني مات ويقول أنا طويل بعلم، طويل حتى ما هو بطالب. ولكن مثلكم كمثل ما المثل قال إيه، إن البغاثة بأرضنا يستنسل، ده مات هو على هذا. فلما أنت تموت وأنت عالم على تقييم هذا، ده يكون شيء جميل جدا، يعني حاجة إن شاء الله يرجى بإذن الله، بس لابد أن تدخل مدرسة هذا. فسبحان الله سبحان الله، فصل كبير جدا يا إخواني بين سبحان الله ما كان عليه السلف. وإن جلسنا كل لحظة نقول السلف، ما شاء الله الصحابة والتابعين، هذا الصحابة والتابعون، أهؤلاء الصحابة والتابعون، تعال تعلم من الصحابة والتابعون، أدركتهم وما تعلمون إلا الورع. هؤلاء الصحابة والتابعون، ليس من يبيع الدين فيمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وبضرب من الهوى، ويكون كالتي قال الله في شأنها، ولا تكون كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدما فتلت وضمت وغزلت خيطا خيطا حتى صار ثوبا، بدلا من أن تنتفع به وبأن تبيعه عادت تنقض خيطا خيطا. هذا معلم الصبيان الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى، 3000 كتاب ما رؤي مثله على مر التاريخ، يمر عليهم بالحمار حتى يأتي على آخرهم، 3000 تلميذ يتعلم عنده القرآن. طيب مسألة مهمة، قال أما عن ورعه فكان الضحك كثير الورع، وكان كثير البكاء، وكان يأخذ جانب الحيطة والحذر مع كثرة الورع، وكان خادما للعلم ولا يمنعه عن التدريس حتى مرضه، يعني ما يمنعه عن التدريس. قال عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد عن قرة بن خالد قال كان هجيرا الضحك إذا سكت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان عن أبي السوداء عن الضحك لقد رأيتنا وما نتعلم إلا الورع. قال أبو نعيم عن سفيان عن مزاحم بن زفر سمعت الضحاك بن مزاحم يقول لو دخلت على أمي لقلت لها أيتها العجوز غطي عني شعرك، يعني يقصد مبالغة وشدة حذر وإلا ما يلزمه طبعا، ولكن لعله يعني يقول يعني أكاد أقول لها غطي شعرك. وقال قبيصة بن عقبة عن قيس بن سليمة العنبري كان الضحاك بن مزاحم إذا أمس بكى فيقال له ما يبكيك؟ قال لا أدري ما صعد اليوم من عملي، ما أدري صعد الصالح أم الطالح، ما أدري. ولما قرأ ضحك قوله تعالى لولا أنهاهم ربانيون الآية، قال والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها لولا أنهاهم ربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال الضحاك اعمل قبل ألا تستطيع أن تعمل. قال الأجلح له ويكون هذا لما قال ذا الكلام، قال فأنا أريد أن أعمل يوم فما أستطيع، يعني يأتي اليوم الإنسان فعلا يريد أن يعمل فلا يقدر، ربما مثلا لبلوغ سنه وربما لطوارئ وأشغال، ممكن يأتي اليوم على الإنسان اللي يريد أن يعمل ولا يعمل. قال له فأنا أريد أن أعمل يوم فما أستطيع، كما قال النبي خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك. قال الضحاك في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال كل شيء قبل الموت فهو قريب له. التوبة ما بينه وبين أن يعاين، لعله كل شيء قبل الموت فهو قريب له، التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، أو التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإن تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك، يعني يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، لكن إذا عاين ملك الموت فلا ينفع نفسا إيمانها. ليه؟ لأنه صار مع الأموات الآن، حكم الأموات، فإذا بلغت الروح الحلقوم لم تصلح توبة. وهذا هو وقت الإيه؟ الإمكان الذي شرطه العلماء في شروط التوبة، أن تكون توبته وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ وقت عام بالنسبة للناس، وطلوع الشمس من مغربها، ووقت خاص لكل واحد، وهو ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. طيب، وقال الضحاك ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعمم أخي، عمم، وما قام رجل ليلا فتركه إلا بذنب، وما تعلم رجل علما فترك العمل به أو نسي إلا بذنب، وما كان بارا بوالديه فترك إلا بذنب، وما كان وصولا لأرحامه فترك إلا بذنب، يعني ما تخلف عن موضع فضل ومقام طاعة كان عليه إلا بذنب. اقرأ قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا شك أن هذا أعظم المصاب. قد يقول قال يعني أنا آثم، دعك من مسألة الإثم، هذه مسألة البطالين، مسألة البطالين أن يقول أنا آثم أو لست بآثم، إنما مسألة المنافسين المسارعين إنما هي مسألة التخلف عن المقام الأول، هذا الذي يشغله، كما قال الحسن إن استطعت لأسبقك أحد الله فافعل، ده المقام الذي ينافس عليه، مش مقامه آثم ولا آثم، لا، إنما مقام أصحاب الهمم العالية وماذا هو المقام الأول، المقام الأول إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. وأقصد طبعا من مقام الباطلين يعني أصحاب الهمم التي قد تكون قليلة إذا أصل نفسي هذا، إذا أصل نفسي هذا. نعم. طيب، وقال عبد العزيز ابن أبي رزمة عن جويبر عن ضحاك لا تقبل شهادة من لم يؤدي الزكاة. وقال سعيد بن سليمان الوسطي عن ميمون أبي عبد الله عن ضحاك في قوله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال حق على كل من يعلم القرآن أن يكون فقيها. وعن أبي الهزهاز نصر بن زياد ابن عباد العجلي قال دخلت على الضحاك وهو مريض فقلت ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال بلى ولا تنفث. قال فقرأت عليه بالمعوذتين. طبعا النفث وارد، لكن يمكن لعله عند علة أخرى، لكن النفث وارد. يقول في الحاشية واختلفوا في النفث، فروي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات ويمسح بيده، فلما اشتكى رسول الله وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها عن نفسه. وأيضا ورد أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوذات ثم مسح بهما جسده. ومنهم من أنكر النفث قال عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون النفث في الرقى، وقال بعضهم دخلت على الضحاك ووجيع فقال كذا، فلعله يعني كان مذهبه هو هذا المذهب. لكن طبعا كما قلنا السنة تقدم على قول أي أحد. علل الجامع فقال فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ منه فوجب أن يكون منهيا عنه، لكن طبعا هذا مخالف للسنة، فدل على أن نفث السواحر هو الذي ينهى عنه، إنما نفث المتبعين للسنة يقتدون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن توفيق العلماء له وثنائهم عليه قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة مأمون ضحاك، قال أبو بكر بن خيثمة عن يحيى بن معين ثقة، وقال أبو زرعة الدارقطني ثقة، وقال زيد بن حباب عن سفيان الثوري خذ التفسير من أربعة سعيد بن جبير ومجاد وعكرمة والضحاك، وقال العجلي ثقة وليس بتابعي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن كثير كان الضحاك إماما في التفسير، وقال ابن حجر صدوق كثير الإرسال. طيب ذكر الجامع هنا مسألة عنوانها هل أخذ الضحاك عن الصحابة من الصحابة أم لا؟ قال إذا كان الضحاك ينقل كثيرا عن الصحابة وخاصة حبر الأمة بن عباس فإن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى أنه لم يأخذ العلم منهم مباشرة وإن كان قد رآهم، إلا لأنه توفي سنة كم؟ سنة 500. طيب وهو يقول أدركت 80 وكنت كذا، يعني معناه أنه إيه ولد في العشرينات، يعني قد رأى كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما يروي عن ابن عباس وغير من الصحابة إنما هو في الغالب بواسطة سعيد ابن جبير كما قال عبد الملك بن ميسرة في مراوي ابن أبي حاتم كما سيأتي، أو بواسطة غيره. فحينما سأله عبد الملك سمعت من ابن عباس؟ قال لا. قلت فهذا الذي تحدث عن من أخذته؟ قال عن ذا وعن ذا، يعني عن تلمذة ابن عباس، كما قالوا في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فقالوا الصحيح أنه لم يثبت له سمع منه، لكن مع ذلك الأمة أثمت على هذه وقالوا إنما هذا ربما أخذه عن مجاهد، يعني عن تلمذة ابن عباس، وكان ثقة في هذا. نعم. يقول هنا إلا أن الشيخ أحمد شاكر ذهب إلى الضحاك روى عن ابن عمر بن عباس وغيرهما، قال روى عن ابن عمر وابن عباس ووثيق مأمون كما قاله الإمام أحمد. يقول شاكر وقد أنكر بعضهم سماعه من ابن عباس أو من غيره من الصحابة، وإليه أي إلى الضحاك يشير البخاري بقول في ترجمة حميد مرسل، يريد أن الحديث الذي رواه مرسل، ثم قالوا في هذا نظر كثير بل هو خطأ، فإنه مات سنة 2 وقيل سنة 5 وقد بلغ 80 أو جاوزها كما في التاريخ الصغير للبخاري، وكما روى عنه أبو جناب الكلبي أنه قال جاورت ابن عباس 7، لكن طبعا كما قلنا هذا كما قال الذهبي ضعيف أبو جناب، لكن الجماهير على خلاف هذا. فمر معنا كلام شعبة رحمه الله، قال ابن حبان لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من أصحاب رسول الله، ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم، كان أصله من بلخ وكان يقيم بها مدة وسمرقند مدة وبخارى مدة، وكانت أمه حاملا به 2 وولد وله أسنان، وكان معلم كتاب يعلم الصبيان ولا يأخذ منهم شيئا. وقال ابن عدي عرف بالتفسير، فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير. وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس وقال إنما أخذ عن سعيد عنه، شعبة يقول إنما أخذ عن سعيد عنه. وقال أبو قتيب عن شعبة قلت لمشاش الضحاك سمع من ابن عباس قال ما رآه قط. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان شعبة يحدث عن الضحاك ابن مزاحم وكان ينكر أن يكون لاقي ابن عباس قط. وقال البخاري صديق كثير الإرسال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن حسن عن بسة ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال قال لي عبد الملك بن ميسرة الضحاك لم يسمع من ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وقال أبو زرع الضحاك بن مزاحم عن علي مرسل. وسئل أبو زرع عن الضحاك سمع من ابن عباس قال لا قيل له ولا شيئا قال ولا شيئا. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لم يدرك الضحاك بن مزاحم أبا هريرة ولا أبا سعيد رضي الله عنهما. وقال الدارقطني في السنن الضحاك لم يسمع من حذيفة. وقال ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل كتب إلي علي بن أبي طاهر حدثنا أحمد بن محمد بن هاني قال سمعت أبا عبد الله يسأل لقي الضحاك بن عباس فقال ما علمت. فقيل فممن سمع التفسير قال يقولون سمعه من سعيد بن جبير. قيل له فلقي ابن عمر قال قال أبو سنان يروي شيئا ما يصح عندي. قلت فأبو نعيم كان يقول في حكيم بن ديلم عن الضحاك سمعت ابن عمر فقال أبو عبد الله ليس بشيء. قال أبو زرعة الضحاك لم يسمع ابن عمر شيئا. فمن هذه الأقوال يتضح أن كلام الجماهير هو الراجح وأنه لم يسمع وإنما أخذ هذا من إيه من تلاميذة ابن عباس الكبار كسعيد بن جبير وغيره. فيكون شأنه في ذلك شأن علي بن أبي طلحة لما ذكر عن ابن عباس ولم يلقى ابن عباس ولكن مع ذلك الأمة قبلت صحيفته عن ابن عباس رضي الله عنه. أما عن شيوخه فذكروا الأسود بن يزيد بن قيس وجابر بن زيد بن الشعثاء وزيد نقلوا يعني منهم عن صحابة لكن كما قلنا ما ثبت له ذلك وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وعبد الرحمن بن عوسجة وعطاء بن أبي رباح وابن الأحوص يعني تلامذة ابن عباس الكبار. وأما عن تلامذته فذكروا الأجرح بن عبد الله ابن حجية ومن الطبقة السابعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. كذلك ثابت بن أسلم البناني ومن الطبقة الرابعة من رواة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. كذلك جرير بن حازم الحسن البصري سعيد بن سنان وجماعة. أما عن وفاته فاتفقوا قال اتفق علماء التاريخ والتراجم أن الضحاك توفي بخراسان واختلفوا في تاريخ وفاته على ثلاثة أقوال. فذهب أكثر من أنه توفي سنة 105 ومنهم من قال سنة 600 ومنهم من قال سنة 200. هذا فيما يتعلق بحياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر هنا أيضا مبحثا آخر وهو مصادر الضحاك في التفسير. قال كان يعتمد المصادر الأصيلة مثل القرآن فكان يفسر القرآن بالقرآن ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فقد فسر هذه الآية بقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وشرحها وقال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذان ميتتان وحياتان. كذلك أيضا عن تفسير قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فسرها بقوله اللي هي الكلمات يعني بقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن اعتمد هذا الأصل هو تفسير القرآن بالقرآن. أما عن تفسير القرآن بالسنة فقد اعتمد هذا الأصل أيضا عند تفسيره لقوله تعالى وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله قال الشهيد عبد الله بن سلام وقد ورد مرفوعا أن النبي قال عبد الله بن سلام إنه من أهل الجنة. وفيه نزلت هذه الآية قال وسعد ابن أبي وقاص. أيضا عند تفسير قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب، ورواه ابن عباس بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مصادر التفسير التي اعتمدها ما يروي عن كبار مفسري الصحابة، من ذلك أيضا يعني ذكر أمثلة في أنه فسر بالرأي الذي يوافق الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وهذا معروف يعني ذكره عن ابن عباس وغيره، ولهذا تكلموا في رواية عن ابن عباس. كذلك ما يروي عن التابعين، فقد نقل أيضا عن سعيد بن جبير وطاووس. كذلك من مصادره علمه بلغة العرب، فقد نقل عنها، منها قوله تعالى فأخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم، قال الرجيم اللعين. اهتمامه كذلك بالقراءات، فقد كان يهتم بالقراءات كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال قرأها بكسر اللام، وقد وفقوا هذه القراءة أنس وعكرمة وأبو جعفر وقتادة وعلقمة والأعمش وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وغيرهم، واحتج بهذه القراءة الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. كذلك أيضا اهتم بأسباب النزول، كذلك المكي والمدني والناسخ والمنسوخ. هذا بالنسبة لمصادره. بالنسبة لعقيدته رحمه الله تعالى، فهي عقيدة سلفية، صار في تفسيره على منهج السلف رحمهم الله تعالى. فمن ذلك مثلا تفسيره لقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أحسنوا العمل في الدنيا والحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. كذلك في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، قال إلى وجه الله. كذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. ففسر آيات السلف بآيات الصفات بما عليه السلف الصالح رحمه الله. كذلك من جهة الأحكام، فقد كان أيضا يهتم بمثل هذا في تفسيره. ففي تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الضحاك الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينا، وقال أيضا الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وعلى هذا أيضا تناول ما تعلق بالأحكام. إذن تفسيره تفسير الحقيقة جامع للأحكام وجامع للغة وجامع للآثار وجامع لعقيدة السلف الصالح، وهو من التفاسير المتقدمة المباركة. أما عن أثره في التفاسير فقد نقلوا عنه، ومنهم شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى ومن بعده كتفسير ابن أبي حاتم رحمه الله وابن كثير وعبد الرزاق وغير هؤلاء. هذا باختصار ما تعلق بمقدمة تتعلق بترجمة الضحاك ابن مزاحم رحمه الله وطريقته في التفسير التي هي طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا نكون قد فرغنا من المقدمة المتعلقة بترجمة الإمام والمتعلقة بتفسيره رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.